الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتهينا إلى أن حرمة ولاية الجائر بحسب المشهور هي حرمة عرضية، يعني أنها في نفسها ليست حراما، وإنما تعرض عليها الحرمة كونها عرضة للقيام بأعمال فيها معاصي ومخالفات شرعية. فلو خليت ولاية الجائر من هذه الأعمال والمحرمات لما كانت محرمة. هذا هو القول المشهور في حرمة ولاية الجائر، مقابل ما انتهينا منه واستدللنا عليه من أن الحرمة ذاتية، أما المعاصي التي تقترن بها وتلازمها فهذه حرام آخر يضاف إليه، وإلا هي بنفسها حرام. استدللنا على قول المشهور بعدة وجوه وناقشناها، لذلك قلنا أن عمدة استدلالهم هو الروايات. عمدة الدليل المشهور على أن الحرمة عرضية هي الروايات الدالة على الرخصة في الدخول في ولاية الجائر بألسنة متعددة. بعضها قيدت هذه الرخصة بقيد معين أو كفارة معينة، بعضها اشترطت مثلا في الحرمة شيئا آخر. فلذلك قلنا الأولى أن نقسم هذه الروايات التي استدل بها المشهور على جواز الولاية للجائر في الجملة طبعا إلى عدة مجامع بحسب هذه المضامين التي سننتفع منها في بعض المطالب الآتية إن شاء الله تعالى. فالمجموعة الأولى إذن من روايات الطائفة الثانية، باعتبار أن الطائفة الأولى انتهت في القول الأول وهي الحرمة الذاتية لولاية الجائر، واستدللنا هناك بعدة روايات على أن الحرمة ذاتية في الولاية للجائر بغض النظر ما يكتنفها ويلزمها من وقوع في المعاصي. نحن الآن في الطائفة الثانية من الروايات التي استدل بها على قول المشهور بأن حرمة الولاية للجائر حرمة عرضية. المجموعة الأولى الروايات المعللة أو المقيدة للحرمة، وهذا بعد ما نحتاج أن نقرب الاستدلال بها، لمعنى أنها قيدت الحرمة يعني أنها خارج هذا القيد لا إشكال فيه، معنى أنها عللت الحرمة بشيء ما، يعني لو لم يوجد هذه العلة لا توجد حرمة. فهذه المجموعة الأولى إذن من الروايات التي عللت الحرمة بشيء ما أو قيدت الحرمة بشيء ما، فمن هذا التقييد ومن هذا التعليل نفهم على أنها في نفسها ليست محرمة، لكن إذا وجد هذا القيد، إذا وجدت هذه العلة تكون محرمة. ضمن هذه المجموعة يمكن قرأنا صحيح داود بن زربي قال أخبرني مولا لعلي بن الحسين عليهما السلام قال كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة فأتيته فقلت جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء الولاة عباسين في أول أمره فأدخل في بعض هذه الولايات، فقال عليه السلام ما كنت لأفقد، إلى أن قال جعلت فداك. هذا كأنه دانش فكرة، قال سليمان ليش ما يرضى يتوسط لي بولاية عند داود بن علي، لعله ظن أنني سأفعل محرما سأرتكب معصية، خل روح أطمئن للإمام أقول له لا ترى أنا أعطيك عهد أني من أصير ببعض هذه الولايات لا أرتكب مخالفة شرعية. فجاء إلى الإمام جعلت فداك ظننت أنك إنما كرهت ذلك توسط في تنصيب في ولاية ما مخافة أن أجور أو أظلم، وإن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر، وعلي لماذا إن ظلمت أحدا أو جرت عليه أو لم أعدل. كل أقسام وأيمان ألتزم بها وأتعهد بها إن خالفت القسط والعادل. قال عليه السلام: كيف قلت؟ شو عيد لي يا الله عيد لي؟ فأعدت عليه الأيمان. بنا اقتنع الأيمان، بنا اقتنع وراح يتوسط لي في ولاية. فرفع رأسه عليه السلام إلى السماء فقال: تناول السماء أيسر عليك من ذلك، لا تتعب نفسك. وقلنا أن أيسر يعني من ماذا؟ من ذلك، من إجابتي لطلبك ممكن، لكن الأظهر والأقوى أيسر من أن تفي بهذا هذا التعهد الذي تقوله. أن لك أن تكون في منصب ضمن ولاية الجائر وتقول: لا أظلم ولا أجرم. أشفق على نفسك أيها هذا الرجل. فكأنه يقول كالمستحيل، أيسر عليك من تناول نجوم السماء، يعني كالمستحيل أن تكون. لو تمكنت، مع الشاهد يعني لو تمكنت من البر بقسمك هذا ما كشك، لكن من الصعب عليك أن تكون بهذا المستوى. الثانية صحيحة الحسن بن محبوب عن حريز قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال: إنه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه. لاحظ القيد، كلامنا الآن في المجموعة الأولى أن الحرمة مقيدة أو معللة، فلاحظ إذا المشكلة في الحرمة وين؟ من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه مطلقا، لا، يقول طلبا لما في يديه من دنيا، فمعلل إذن الحرمة بهذا الشيء. إن لم يكن هذا الشيء لازمها ماكو إشكال. هل نحن صنفنا قلنا هذه الروايات بحسب الاستدلال بها. الرواية الثالثة صحيحة حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال عليه السلام: ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه. فإذن ممكن المخرج لكنه عسير. لذلك هي كل الروايات هي من أبواب متعددة في وسائل الشيعة كما قلنا، وفي مستدرك وسائل الشيعة وفي جامع أحاديث الشيعة صنفناها لتكون أوضح في الدلالة على المطلوب. فالإمام يقول عليه السلام كأنه يوجد مخرج، فالحرمة إذن ليست ذاتية، لكن المشكلة في صعوبة أن تخرج من هذا الامتحان. فقال: ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه. قلت: فما ترى يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أرى أن تتقي الله عز وجل ولا تعود. في رواية الصدوق في المناهي عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تولى عرافة قوم، سعامة رئاسة وجاهة قوم، أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله عز وجل أطلقه الله، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير. هذا إذن التقسيم واضح أنه ليست إذن هي ذاتية، وإنما بحسب كيفية أداء لهذه الولاية، يعدل فيها أطلقه. رواية عقاب الأعمال بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن تولى عرافة قوم حبس على شفير جهنم بكل يوم 1000 سنة، وحشر ويده مغلولة إلى عنقه، فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقه، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم 70 خريفا. ليش قلنا نحن كل مهنة نحتاج إلى أن نتعب أنفسنا الحوزة ونكتب لها قانون لأخلاقية تلك المهنة؟ هاي لو استطعنا أن نقدم ذلك لكان هذا شيء مفيد. ومنها العمل السياسي، لو استطعنا أن نقدم العمل التعليمي، العمل الطبي، العمل السياسي، العمل المفترض التجاري، هذا موجود، العمل أي شيء من مهن. لو كل مهنة، كل مثلا فد عمل معين نكتب له قانونا فيه أخلاق هذه المهنة، أحكام هذه المهنة، آداب هذه المهنة، ونضعه بين أيدي العاملين في ذلك المجال، لكان ساعدناه بدل هو ما نكلف السياسي، وين يعرف يندل مثلا يلقى هذه الروايات حتى عسان يتعظ مثلا به. وهكذا ليش السياسي سحب؟ ليش والزعامة الدينية والزعامة الاجتماعية والزعامة في أي شيء؟ ومن تولى عرافة قوم مو خاصة فقط في السلطة زعامته. فهذه مثلا هاي الأحاديث تكون توضع ضمن أخلاقيات هذه المهنة حتى تكون درسة. الروايات الأخرى، إذن ما روى الشيخ المفيد في الروضة: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أستأذنه في أعمال السلطان، فقال: لا بأس به ما لم يغير. لاحظ مقيد الحرمة. إذن لا بأس به ما لم يغير حكما ولم يبطل حدا، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم. من روايات العامة اللي قلنا موجودة في مقدمة كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، قال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس الشيء الإمارة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الشيء الإمارة، لكن لمن أخذها بحلها وحقها. وبئس الشيء الإمارة، نعم، لكن إلمن لمن أخذها بغير حقها وحلها، تكون عليه يوم القيامة حسرة وندامة. فهذا إذن هو المناط. هاي المجموعة الأولى قلنا من روايات الطائفة الثانية اللي فيها الحرمة مقيدة معللة، فإذا فيما عدا هذا القيد وهذا هذه العلة لا تكون محرمة، فحرمة عرضية إذا بلحاظ هذا. المجموعة الثانية: ما ورد نصا في جواز الولاية للجائر لكنها مشروطة بشرط، كقضاء حوائج المؤمنين والإحسان إليهم. نعم يجوز لكن بهذا الشرط. منها الأولى صحيحة علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. وفي خبر آخر عن الصدوق في نفس الرواية قال: أولئك عتقاء الله من النار. لا بأس إذن أن يكونوا مع السلطان لكن بهذا الشر، أن يدفعوا عن أولياء. الثانية مرسلة الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. لا بأس بعمل السلطان لكن بهذا الشر. فإذا لاحظ المجموعة الثانية، إذن ما هو مناطها؟ جواز العمل في السلطة للسلطان الجائر العادل، انتهينا منه، لكن بهذا الشر: قضاء حوائج الإخوان والدفع عنهم ومساعدتهم. ما رواه النجاشي في رجاله في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهو كان من وزراء عباسي، قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله له البرهان ومكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه، هذا هو الشر، ويصلح الله به أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضرر، إليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، وبهم يؤمن الله روعة المؤمنين في دار الظلمة. هذا هو دورهم، هذه مسؤوليتهم. يقول عليه السلام: أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك أمناء الله في أرضه، منزل رفيع لهم. إلى أن قال: فهنيئا لهم، الإمام الرضا عليه السلام، فهنيئا لهم، ما على أحدكم لو شاء لنا لهذا كله. لماذا لا تسعون أن تكونوا بهذه المنزلة وتحظون بهذه الكرامة عند الله تعالى؟ قال ابن بزيع: قلت بماذا جعلني الله فداك، كيف أكون منه أنا الكل هذا؟ قال: يكون معهم، فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد. محمد بن إسماعيل ابن بزيع، هذا حث. إذن أستغرب يعني من الفقهاء، ما ربما لأنهم لم يبتلوا بالعمل السياسي، بس أستغرب هذه المسألة، هذه المهمة اللي عليها عشرات. بس احنا بس اللي انتخبنا لكم عشرات من الروايات وما يوجد غيرها بعد أكثر. هل قد مسألة مهمة عند أهل البيت سلام الله وفي فقه أهل البيت ومدرسة أهل البيت؟ لكن نشوف التعرض لها تعرض تستطيع أن نسمي محدود، يعني لم نقل هامشي، لم تحظى بالعناية التي تستحقها مع أهميتها في حياة الأمة. لاحظ الروايات الآن الإمام عليه السلام هكذا يثني على منزلة، يقول كن منهم يا ابن بزيع يا محمد بن بزيع. وروايات سلق رأنا عنه بالعشرات ويوجد غيرها ليرجع للمصادر. لم تحظى هذه المسألة بسبب على كل حالة الانكماش والانعزال التي سادت فقهاء الشيعة والفقه الشيعي طيلة أكثر من ألف عام الذين مروا به، إلى ربما بالقرن الأخير صار فد انفتاح من هالقبيلة. والمفروض أننا يعني روايات بين أيدينا، المفروض مو نأخذ من الظروف التي تحيطنا، لا نأخذ من كلام أئمتنا سلام الله. يعني صحيحة زيد الشحام قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول من تولى أمرا من أمور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ولم يجعل حواشي وبطان بينه وبين الناس ونظر في أمور الناس كان حقا على الله عز وجل أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة. لا فقط ننظر لتلك المجموعة من الروايات المانعة خلينا نسميها المحرمة، لا شو مقابلها أيضا شنو. رواية زياد بن أبي سلمة قال دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان، تبلغني أنك عندك في المنصب بالسلطة في الولاية. قال زياد قلت أجل. قال لي ولم؟ قلت أنا رجل لي مروءة وعلي عيال وليس وراء ظهري شيء، وش أسوي ماكو غير ألتجئ إلى هالعمل. فقال لي يا زياد لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم. ارتعد زياد بالتأكيد لأنه عنده عمل في هذه السلطة. فالإمام كمل قال إلا خل نقه لماذا إلا لماذا؟ قلت لا أدري جعلت فداك. إلا لماذا؟ قلت لا أدري جعلت فداك. قال إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه. يا زياد إن أهون ما يصنع الله جل وعز بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلائق. يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحد. هذا شيء مكروه الولاية للجائر وشيء مرجوح، لكن إن أردت أن توازن واحدة بواحدة فأحسن إلى إخوانك والله من وراء ذلك، من وراء القصد كما يقال. يا زياد أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم لم يحط الشيعة وأولياء الأمر بعناية خاصة عاملكم كلكم سوية، أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له أنت منتحل كذاب، أنت تدعي ولاية أهل البيت كذبا وزورا. يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غدا ونفاد ما أتيت إليهم عنه. السادسة رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية فقال كيف صنيعه إلى إخوانه؟ المشكلة ليست في الولاية، جاوبوني كيف صنيعه إلى إخواني من الموالي. قال أبو بصير قلت ليس عنده خير، كيف صنيعه إلى إخواني؟ قال قلت ليس عنده خير، قال أف يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى إخوانهم خيرا. سأليتهم إذ دخلوا فيما لا ينبغي لهم صنعوا حتى واحدة بواحد كما مر في الرواية السابقة يدخلون فيما لا ولا يصنعون إلى إخوانهم خيرا. رواية يونس بن عمار قال وصفت لأبي عبد الله عليه السلام من يقول بهذا الأمر، ذكرت له شخصا يقول بهذا الأمر ولاية أهل البيت ممن يعمل عمل السلطان، وصفت رجلا بهذا فقال عليه السلام إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم، قال قلت منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل، قال من لم يفعل ذلك منهم فبرأوا منه برئ الله منه. لابد أن هاي كل محورها الكلمة المتقدة كفارة عمل السلطان الإحسان للإخوان، فإذا لم يحسن إلى إخوانه المؤمنين ولم يحطهم بالرعاية الخاصة ليستحقونها تكون وبالا. الثامن رواية علي بن يقطين أنه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام إن قلبي، وكان وزير لهارون كما نعلم، إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان، فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منه، فرجع الجواب لا أأذن لك بالخروج من عمله، ابقى في مكانك وزيرا لهارون الظالم الطاغية، لا أأذن لك بالخروج من عملهم واتق الله. وفي رواية نفس رواية لكن بطريق آخر كان في جواب الإمام عليه السلام إني لا أرى لك الخروج من عمل السلطان، فإن لله عز وجل بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه وهم عتقاؤه من النار، فاتق الله في إخوانك. رواية الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال كتبت إليه 14 سنة أستأذنه في عمل السلطان. 14 سنة يستأذن لم يأذن له الإمام، فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خيط عنقي إن استمررت في ردة طلبه، وأن السلطان يقول لي إنك رافضي وإلا لماذا ترفض ولايتنا، ولسنا نشك، كلام السلطان لهذا السائل، ولسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للرافض، فأنت رافضي إذا. فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك، أي من أهل ملتك بهذا الشهر، لما تصير في موقع فالذين تستعملهم وتوظفهم وتستخدمهم يكونون من إخوانك، ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك بهذه الشروط، وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا واحدة بواحدة وإلا فلا. ومن هذه الروايات أيضا رسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى النجاشي لما ولي الأهواز، وهي رسالة مفصلة طبعا وتستحق أن كل من يتصدى لموقع أن يضع هذه النسخة أمامه يراجعها باستمرار، نحن نأخذ مقدمتها محل الشاهد، وإذا هي الرسالة مفصلة. إذن رسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى النجاشي لما ولي الأهواز وفيها أما بعد فقد جاءني رسولك بكتابك فقرأته وفهمت جميع ما ذكرت وسألت عنه وزعمت أنك بليت بولاية الأهواز، فسرني ذلك وساءني في آن، وسأخبرك بما ساءني من ذلك وما سرني إن شاء الله. فأما سروري بولايتك، إذن ليست هي حرام في نفسه، بالعكس أدخل السرور بولايتي على الإمام الصادق عليه السلام. فأما سروري بولايتك فقلت عسى أن يغيث الله بك ملهوفا خائفا من آل محمد عليهم السلام ويعز بك ذليلهم ويكسو بك عاريهم ويقوي بك ضعيفهم بهذه الشروط، ويطفئ بك نار المخالفين عنهم. وأما الذي ساءني من ذلك من ولايتك، ما الذي أساء الإمام؟ فإن أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بولي لنا متطي حقه، فلا تشم حظيرة القدس، فإني ملخص لك جميع ما سألت عنه، إن أنت عملت به ولم تجاوزه رجوت أن تسلم إن شاء الله تعالى. ثم الإمام ذكر له تفاصيل ما ينبغي له بعمله، الرواية طبعا موجودة. عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه، فقال الإمام: ما يمنع ابن أبي السمال أو السماك على بعض النسخ، ما يمنعه، كان متصدي لولاية ما، أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ وأول التالي دي يوظف ناس ودي يعين ودي يستعمل، قل ماذا لا يستخدم لا يستعمل شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس من الأعمال اللي يكلفهم به ويعطيهم ما يعطي الناس. ثم قال لي: لما تركت عطائك؟ أبو بكر الحضرمي قال: مخافة على ديني. قال: ما منع ابن أبي السمال أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ رواية الشيخ المفيد في الروضة بسنده عن معاوية بن عمار قال: كان عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة فسألهم: هل فيكم من يدخل في عمل السلطان لإخوانه وإدخال المنافع عليهم؟ قال: لا نعرف ذلك. قال: إذا كانوا كذلك فبرأوا منهم إذا لم يقوموا بهذا الشرط. في أيضا مستدرك الوسائل عن كذا فلان كتاب عن عمار قال: كان عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة فسألهم: هل فيكم من يدخل في عمل السلطان؟ قالوا: ربما دخل الرجل منا فيه. قال: كيف مواساة من دخل في عمل السلطان لإخوانهم وإدخالهم المنافع عليهم؟ قالوا: لا نعرف ذلك منه. قال: إذا كانوا كذلك فبرأوا منه. أيضا رواية عن أبي الجرود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عمل السلطان والدخول معهم، قال: لا بأس إذا وصلت إخوانك وعضدت أهل ولايتك. رواية علي بن جعفر: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إن قوما من مواليك يدخلون في عمل السلطان ولا يؤثرون على إخوانهم، وإن نابت أحد من مواليك نائبة قاموا، فكتب: أولئك هم المؤمنون حقا، عليهم مغفرة من ربي. إذن روايات أيضا أخرى بهذا المعنى أصبح مضمونها واضحا من هذه الروايات، منها مثل رواية 20 الساهي بحسب التسلسل. رواية المفضل ابن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من سلطان إلا ومعه من يدفع الله به عن المؤمنين، أولئك أوفر حظا في الآخرة. ليسوا فقط من الناجين الفائزين، لا بل الأوفر حظا. وفي رواية مهران بن محمد بن أبي ناصر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عز وجل به عن المؤمنين، وهو أقلهم حظا في الآخرة. الآن بحسب نص المفضل ماذا كان؟ أولئك أوفر حظا في الآخرة. بس الآن في نص مهران بن محمد بن أبي ناصر، هاي كلها مشغول إن شاء الله بها فيما يأتي من المناقشات. في رواية مهران بن محمد بن أبي ناصر لا، يقول: وهو أقلهم حظا في الآخرة، يعني أقل المؤمنين حظا بصحبة الجبار. إذن هاي المجموعة الثانية اختصرنا جملة منها، وهي التي دلت على الرخصة لكن بشرط أن تحسن لإخوانك، أن تقضي حوائجهم، أن تحيطهم بعناية. المجموعة الثالثة ما دل على الجواز ولكن عند الاضطرار والتقية، مثل موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت سلام الله عليه. رواية أيضا في مستطرفات السرائر بسنده عن أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام، إن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم، هل فيه رخصة؟ فقال عليه السلام الإمام الهادي: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه. إلى أن يستوضح السائل في مكاتبة أخرى يقول: فكتبت إليه في جواب ذلك: أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم ومسألة الجبر والإكراه، لا لست مكرها، لكن أنا هذا الدافع مالتي. فكتبت إليه في جواب ذلك: أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه، هذا هدفي، أنا أحاول أن أضرهم أن هكذا، وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أن أتقرب به إليهم. فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا إذا كانت هذه نيته. رواية علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: إن كنت لابد فاعلا، يعني شنو إن كنت لابد فاعلا؟ يعني إذا كنت مضطر ومجبر ومكره، شوف هاي تقريب الاستدلال بها على أن المسوغ هو الاضطرار والتقية. قال عليه السلام: إن كنت لابد فاعلا فاتق أموال الشيعة. رواية الرابعة، رواية تحف العقول المعروفة إلى أن فيها عن إمام صالح عليه السلام: فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة. الخامسة، رواية مسعد بن صدقة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان، أجاب الإمام بجواب الآن قال: فنهى الله عز وجل أن يوالي المؤمن الكافر إلا عند التقية. فهذه إذن جملة من الروايات في المجموعة الثالثة التي دلت على الرخصة ولكن عند الاضطرار والتقية. المجموعة الرابعة ما دل على الجواز مطلقا لا كالمجموعة الأولى المشروطة والمقيدة ولا في ظرف التقية ولا في ظرف أي شيء آخر، لا يظهر منها الجواز مطلقا، هي المجموعة الرابعة، أو مع كراهة، المهم أنها ليست مشروطة ولا مقيدة. مثل أولا صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله عليه وآله ويخرج مع هؤلاء في بعثهم سراياهم وجيوشهم فيقتل تحت رايتهم، قال: يبعثه الله على نيته حسب نيته. قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئا فيعينه الله به فمات في بعثهم، قال: هو بمنزلة الأجير، إنه إنما يعطي الله العبادة على نياته. فمطلقة إذا لم تشترط شيئا ولم تقيد ولم تعلم حسب نيته إذا كانت هذه نيته مخلص. الرواية الأخرى عن أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهل بست وسجستان قال: وافقت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم، فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان: إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم، والي سجستان يومئذ، أهل البيت ويحبكم وعلي في ديوانه خراج، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إليه. فقال لي الإمام الجواد عليه السلام: لا أعرفه، فقلت جعلت فداك، إنه على ما قلت من محبتكم أهل البيت، وكتابك ينفعني عنده. فأخذ القرطاس فكتب توصية إلى هذا الرجل، إلى الوالي: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا، وإنما لك من عملك ما أحسنت فيه، فأحسن إلى إخوانك، واعلم أن الله عز وجل سائلك عن مثاقيل الذر والخردل. قال: فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيسابوري وهو الوالي، فاستقبلني على فرسخين من المدينة، فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه، وقال: ما حاجتك؟ فقلت: خراج علي في ديوانك. فأمر بطرحه عني، وقال: لا تؤدي خراجا ما دام لي عمل. ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم، فأمر لي ولهم بما يقوتنا، وفضلا بعد زيادة فوق ذلك، فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا، ولا قطع عني صلته حتى مات. ما ضر الذين يتولون في المناصب أن يكونوا هكذا. إذن هذه أيضا مجموعة التي انتهينا بها، وهي المجموعة الرابعة التي فيها الجواز كما ترون مطلق. والي الإمام يكتب له رواية ليس فيها أي تقييد ولا أي اشتراط ولا كذا. فالآن إذن خلينا نلخص الطائفة الثانية، لأن الطائفة الأولى ماذا كانت؟ الطائفة التي استدلنا بها على الحرمة مطلقة، مقابل الطائفة الثانية التي نستدل بها المشهور على أن الحرمة عرضية، وهي بألسنة متعددة. الملاحظة العامة طبعا على القائلين بعدم الحرمة الذاتية وأن الحرمة عرضية، إذن هم يقسمون أحكام هذه الولاية بحسب مواردها ومتعلقاتها، حاليا لا توجد حرمة ذاتية، وإنما حكم هذه الولاية. إذن هذا التعليق اللي نذكره في ذيل الروايات. ويلاحظ هنا أنه بناء على عدم الحرمة الذاتية، فإن حكم الولاية يكون بحسب حكم متعلقها والعمل الصادر منها، فقد تكون الولاية للجائر واجبة إذا توقف الإتيان بواجب عليها، وقد تكون محرمة إذا ترتب عليها محرم، وقد تكون راجحة إذا كانت سببا لأمر راجح كقضاء حاجة مؤمن أو الدفع عنه أو حفظ مصالح المؤمنين، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. فإذن القائلون بالحرمة الذاتية خلص هم يقولون بحرمة ذاتية من تيم، لكن القائلون بالحرمة العرضية مفروض هكذا يرون أن لا حكم محدد لولاية الجائر، وإنما يختلف حكمها بحسب متعلقها، فإذا توقف عليها واجب تصبح واجبة، وإذا كان السبب لتحقيق مصالح راجحة تكون راجحة. الآن انتهينا من قراءة الروايات، نأتي إلى مطلب وهو الجمع بين هذه الروايات، لأن كأنه الآن حصل عندنا موضعان للتعارض. الموضع الأول بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، الطائفة الأولى التي تقول بالحرمة مطلقة اللي استدلنا بها على الحرمة الذاتية، والطائفة الثانية التي دلت على الرخصة في الجملة بغض النظر بأي قيد بأي شرط. هذا تعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، لأن الأولى محرمة مطلقة والثانية مرخصة في الجملة بحسب الشرط أو القيد. هذا الموضع الأول للتعارض. والموضع الثاني للتعارض في داخل الطائفة الثانية، لأن بعض إحدى المجموعات تقول مطلقا جائزة، إحدى المجموعات تقول فقط عند الاضطرار والتقية، إحدى المجموعات تقول إذا وجدت مصلحة للمؤمنين والدفع عنهم جازت. فصار عندنا كأنه تعارضان، موضعان للتعارض، نفكر كيف نعالجه. الموضع الأول بين الطائفة الأولى المانعة والطائفة الثانية المرخصة في الجملة، والموضع الثاني داخل الطائفة الثانية بين هذه المجاميع بالألسنة المتعددة. عنوان إذن الجمع بين الروايات، وقلنا تحصل لدينا وجود موضعين للتعارض بين الروايات المتقدمة. الموضع الأول بين الطائفتين الأولى الدالة على الحرمة والثانية الدالة على الجواز في الجملة. وقد ذكر الأصحاب قدس الله أرواحهم وجوها للجمع بين الطائفتين المتعارضتين من الروايات. منها الوجه الأول للجمع، الآن أي نحن في الموضع الأول، التعارض بين الطائفة الأولى ومجموع الثانية. الوجه الأول ما يمكن أن نحصل من كلام صاحب الشرائع محقق الحلي قدس سره. فالأول إذن، الأول من وجوه الجمع في الموضع الأول، ما يستفاد من كلام المحقق قدس سره في الشرائع من حمل نصوص المنع على عدم الأمن من اعتماد المحرم والجواز على الأمن والاستحباب على الأمر بالمعروف مع ذلك. كأنه سأل الآن ثلاث أقسام صار. نصوص المنع اللي هي الطائفة الأولى، قال هاي نحملها على عدم الأمن من اعتماد المحرم، إذا لم يكن عنده اطمئنان بأنه سوف لا يرتكب معصية، ما عنده اطمئنان أنه سوف لا يرتكب معصية، فقال نصوص المنع محمولة على هذه الحالة. نصوص الجواز على ما لو أمن من الوقوع في المعاصي. ونصوص الاستحباب والرجحان، قال هاي تحمل على ما لو دخل في الولاية لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظ هذا النص المحقق، قال حملي، شوف دقة في فهم الكلام، حملي نصوص المنع للطائفة الأولى على عدم الأمن من اعتماد المحرم، ما عنده اطمئنان أنه يجتنب المحرم، على هاي تحمل الحرمة المطلقة. والجواز يعني حمل نصوص الجواز على الأمن، على ما لو أمن من الوقوع. والاستحباب ونصوص الاستحباب على الأمر بالمعروف مع ذلك، يعني مع ذلك شنو؟ مع الأمن، مع الأمن مجردان هاي يكون جواز، لكن مع الأمن من الوقوع بالمعاصي والأمر بالمعروف وقضاء حوائج المؤمنين، قال الله تحمل استحباب وليس رخصة مجردة. هذا في الشرع إذن يصلح أن نجعل الوجه الأول للجمع في الموضع الأول. صاحب الجواهر قدس سره رد على هذا الحمل من المحقق في المجلد 22 صفحة 163. ماذا كان رد صاحب الجوهر؟ بأننا لم نجد في شيء من النصوص التصريح باعتبار الأمن من الجواز. من أين جئت؟ هذا فالجمع تبرعي يا صاحب الشرائع، كيف جاز لك أن تحمل هذه الطائفة على هذا المعنى وهذه الطائفة على هذا المعنى؟ هذا تبرعي، لم نجد شيء من النصوص يصرح بأن هذا المنع إنما علته ومورده هذا الشيء. شوف، لم نجد في شيء من النصوص التصريح باعتبار الأمن من الجواز، والقواعد لا تقتضيه. هم افترض قد تقل النصوص ماكو، لكن بحسب القواعد نشتغل، هم القواعد لا تقتضيه. شلون القواعد لا تقتضي؟ يقول ضرورة عدم حرمة الشيء باحتمال الوقوع في المحرم. هو بحسب القواعد التعملون بها والأصول، هل أن مجرد احتمال الوقوع في الحرام يجعل الفعل محرما؟ نقول له لا، فإذا لا بالنصوص هي واردة ولا القواعد تقتضيها. شوف، والقواعد لا تقتضيه، لا تقتضي هذا الحمل وهذا الجمع. لماذا؟ ضرورة عدم حرمة الشيء باحتمال الوقوع في المحرم. لكنه استدرك صاحب الجواهر قائلا: اللهم إلا أن يريد بالأمن، هذا الذي عبر الأمن اعتماد المحرم، اللهم إلا أن يريد بالأمن الولايات على المباحات ونحوها. يمكن تريده لما يقول نحمل الجواز على الأمن من اعتماد، يعني يأخذ ولاية على المباحات ونحوها مما لم يعتمد فيها أو مما لم يعتمد فيها فعلا محرما ولا يكره عليه أحد. يمكن هكذا نحمل. هنا تعليق على كلام صاحب الجواهر، تعليقان. أولا، أن فرض المحقق ليس مجرد احتمال، وهكذا يقول أن الاحتمال لا يسوغ الحرمة، لا، المحقق ما يتعرض بالكلام على مستوى الاحتمال. إن فرض المحقق ليس مجرد احتمال، وإنما هو اطمئنان يصل إلى حد الملازمة، وقد جعلته جملة من الروايات سببا للحرمة فعلا. ومرت علينا رواية أبي بصير وغيرها اللي فيها الملازمة بين ولاية الجائر والوقوع في المعاصي. فصاحب الجوار ما يتحدث على مستوى احتمال الوقوع في المعصية حتى تقول للقواعد لا تقتضي متى كان الاحتمال موجبا لحرمة الفعل. لا، ولاية الجائر مو احتمال فيها، لا اطمئنان فيها بالوقوع في المعاصي، وهو مسوغ كافي له. ثانيا، التعليق الثاني على استدراكه قدس سره، لأنه يقول اللهم إلا أن يريد بالأمن الولايات على المباحات ونحوها. نقول استدراكه قدس سره مخالف لظاهر كلام المحقق. لا، كلام المحقق واضح، يقول عند اطمئنان هذا الذي تصدى للولاية، عند اطمئنان ما يقع في معصية جائز، إذا ما عند هذا الاطمئنان حرام عليه. أين هذا الفهم مما هو حمله صاحب الجواز؟ يقول إلا أن نحمل روايات الجواز على أن الولاية تكون في المباحات، يعني في المباحات مثل جمع الخراج، باعتبار أن الأئمة عليهم السلام قالوا أن دفع الخراج للسلطان مبرئ للذمة، فإذا أمر مباح خلنا نفترض هيك. لا، هذا لا يصلح كلام محقق الحلي على حملة على هذا. إذن هذا هو الوجه الأول للجمع، وتوجد أكثر من وجه إن شاء الله تأتي بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.